الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله في الكلام على الحج ومناسك الحج. نسأل الله للرحمن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر دولة الأمور إذا يسروا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. تكلمنا الأمس عن وقفنا عند الكلام على واجبات الحج، وفي واجبات الحج قلنا ذكر المصنف ثلاثة وهي أكثر من ذلك، فقلنا هو تكلم عن الإحرام صحيح، وقف عند الجمار. تفضل. كما قلنا في الحلق هو قد جعله واجبا، ونحن قلنا بالراجح أنه إيش؟ نسك، وأنه من الأركان. بالنسبة لواجبات الحج قال الإحرام من الميقات، وفصلنا القول فيه أمس بالكلام على الميقات الزماني والميقات المكاني. قال ورمي الجمار الثلاث، يقصد برمي الجمار الثلاث التي هي أيام التشريق، ثلاثة أيام، أيام التشريق، وهي يوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. يوم القر هو يوم الاستقرار بمنى، اللي هو اليوم الأول، يستقرون بمنى بعد أعمال الحج في اليوم العاشر اللي هو اليوم الحادي عشر، ويوم القر الأول، يوم القر ويوم النفر الأول اللي هو اليوم الثاني من أيام التشريق قبل أن تغرب عليهم الشمس إذا دفعوا، هذا اليوم النفر الأول. اليوم النفر الثاني اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. فقال برمي الجمار الثالث، رمي الجمار فهو واجب من واجبات الحج، وقلنا واجبات الحج تجبر بدم، هذا الفارق بينها وبين إيش؟ الأركان. رمي الجمار كما قال في أيام التشريق عامة كل رمي فهو واجب، كل رمي فهو واجب. أما وجوبه كما قلنا بأن ابن كثير قعد قاعدة، وهي على غرار ما يستنبط من أفعال السلف الصالح، بأن كل فعل خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو على الوجوب. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالفعل خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء كل ما خرج بيانا للواجب كان واجبا، كان واجبا، إلا ما دلت القرينة على عدم الوجوب. فرمي الجمار للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها هذه من الواجبات وليست من الأركان، من الواجبات. ورمي الجمار في الأيام الثلاثة التي ذكرها المصنف فهي الجمرة الصغرى والوسطى والجمرة الكبرى. الجمرة الوسطى هي الصغرى، هي التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الكبرى هي التي تلي المكة، والوسطى بينهما. رمي الجمار الثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلتقط سبع حصيات لكل جمرة، يعني المجموع يرمي 21 حصات للجمار الثلاث. الجمرة الوسطى الصغرى سبع حصيات، الجمرة الكبرى الوسطى سبع حصيات، الجمرة الكبرى سبع حصيات. وعلماؤنا يقولون رمي الجمار واجب والترتيب فيها واجب، وهذا الراجح الصحيح، والترتيب فيها واجب، يعني لا يصح أن يبتدئ بالكبرى ثم يثني بالوسطى ثم بعد ذلك يثلث بالصغرى، لا يحسب له إلا الصغرى وعليه إعادة الوسطى ثم الكبرى، ولا يبدأ بالوسطى أيضا ثم الصغرى ثم الكبرى، لا يحسب له إلا الصغرى، فيعيد الوسطى مرة ثانية ويعيد الكبرى. فالترتيب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. علماء يقولون في رمي الجمار لها آداب أن تلتقط السبع حصيات، وقلنا بأنه التكبير مع كل حصاد، وحتى تصح الرمية لابد أن يقصد الرامي المرمى، هذا قيد، لأنه ممكن الرامي يقصد رأس رجل فيأخذها برأسه ويجعلها بتضرب في رأسه فتنزل في المرمى، لا تصح له. نعم لا تصح له لأنها مرمى. أنت ترى لإخواننا في إندونيسيا والناس دي ما لهمش لعب شيء، بيرمي وبيسلم على الآخر وبيمشي على أنه مبتسم كأنها سلة، بيلعب سلة، فهو الحاصل وتأتي في رأس من شاء ما في مشاكل. فالصحيح أنه لابد أولا القصد، لأن كل عبادة لابد لها من قصد، إنما الأعمال بالنيات إنما الكل من نوى. والقصد هنا قصد المرمى الحوض، الشاهد يبقى معلوم الحمد لله تيسير موجود جدا الناس عشان يعرفوا ذلك، على الحوض نفسه، فيقصد المرمى فيرمي الحصات ولا يشترط أن تستقر في المرمى، المهم أن تنزل مرمى ولو خرجت وتدحرجت ليس فيها ثمة شيء، المهم أنه يقصد المرمى وتنزل الحصات في المرمى، ولو حتى ضربت في الشاهد ونزلت في المرمى صح ذلك، لكن لو ضربت في الشاهد وخرجت لا يعدها رمية. وأيضا إذا رمى السبعة دفعة واحدة فنزلت في المرمى فلا تحسب له إلا رمية واحدة، فلا بد في الرمي يكون سبع حصيات بسبع رميات، سبع حصيات بسبع رميات، فيرمي سبع حصيات، وهيئته ومكانه وموقفه أنه يجعل في الوسطى هكذا، لو هذه الوسطى هذا موقف الحاج الرامي هيقف هكذا، صدره يحتضن به الحوض، ويكون الصدر مقابل مكة إلى اتجاه الكعبة، وظهره إلى مسجد الخيف، إذن مكانه وموقعه. طبعا إذا قلت مكانه وموقعه هذه السنة المستحبة، لأنه ممكن يقف هنا يقف هنا يقف هنا ما في مشاكل، المهم أنه يرمي الحصاد في المرمى، الواجب عليه أنه يرمي الحصاد في المرمى سواء وقف يمينا أو يسارا. نحن نتكلم الآن خذوا عني مناسككم، بأنه يفعل ما فعل المسلم، يقف هكذا يجعل الكعبة على صدره في اتجاهه يقابل الكعبة، وظهره إلى مسجد الخيف، ويرمي السبع حصيات. الوسطى نفس المقام، لكنه بالنسبة للصغرى إذا رمى سبع حصيات يتقدم يمينا هكذا، يتقدم يمينا هنا ويدعو دعاء طويلا، كان كما قلنا هذه المواقف والمواطن مواطن مغبون فيها كثير من الحجيج، هي مواطن استجابة دعاء، مواطن ابتهال وتضرع وقرب من الرحمن جل في علاه، لا سيما وأنت بتعلن عن توحيدك وتعلن عن انصياعك وانقيادك التام لرب البرية جل في علاه، لأنك لا تدري إيش معنى العبادة أنك تأخذ حصى وترميها. بعضهم يقولون أن هذا رمي الشيطان أو ائتساء بإبراهيم عليه السلام، وفي النهاية أيضا نحن لا ندري هذا، والحديث وإن حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم مسألة رجم الشيطان، لكن أنت أغلب الأعمال أعمال تعبدية، فبتعلن عن توحيدك التام وانصياعك وانقيادك التام لله جل في علاه، وهذه وسيلة من وسائل استجابة الدعاء، فتأخذ يمينا فتدعو طويلا. ثم الوسطى، والوسطى أيضا موقفك نفس موقف الصغرى، يعني تجعل مقابلك الكعبة، وجهك إلى الكعبة، صدرك إلى الكعبة، وظهرك أيضا الوسطى ومسجد الخيف، وترمي سبع حصيات، ثم ذلك تتقدم يسارا، إذن في الصغرى تتقدم يمينا وتدعو، في الوسطى تتقدم يسارا وتدعو، تدعو طويلا، ثم بعد ذلك تذهب إلى الكبرى لجمرة العقبة. جمرة العقبة كل جمرة من الجمرتين تكون هكذا، أما جمرة العقبة وأنت واقف تكون هكذا، تقابلها بوجهك، تقابل الشطش الحوض بوجهك، فتجعل صدرك إليها، وعلى يسارك مكة وعلى يمينك مسجد الخيف، وهذا أيسر في الرمي لك. الأول كان لأنك ستأخذ يمينا فتدعو ويسارا فتدعو، أما الثالثة فلا دعاء عنده، انصراف، تنصرف ولا تدعو، فلذلك أنت تستقبلها بوجهك وتجعل على يسارك الكعبة وعلى يمينك مسجد الخيف وترمي سبع حصيات. هناك فروع بالنسبة لمسألة الرمي، لأن الوسوسة كثيرا ما تظهر في هذه الأوقات، فنقول الأصل في الشك أنه لا يزيل اليقين، الأصل في الشك أنك لا تعتبره وتبني على اليقين، وكثيرا ما يرمي الحصيات يقول ما أدري رميت خمسا أم ستة، رميت ستة أم سبعة، يعني فالرجل تراه فيه ذبذبة ووسوسة، فنقول له في الحالات بأسرها إذا اختل الأمر عندك واختلف وما دريت رميت ستا أم سبعا قل هي ست، لأن هذا هو اليقين، تبني على اليقين. لو رمى خمسة أو أربعة أجيبه ها يحسبها إيش؟ يبني على اليقين. ثلاثة أو اثنين ها؟ تسعة أو ثمانية؟ ثمانية ممتازين، ممتازين. وفي ثامن وفي ثمانية في الرمل، في ثمانية في الرمل ما فيش. هذا معنى كده أتينا بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، صح ولا لا؟ إذا تبني على اليقين. العلماء يقولون هنا الآن فإذا رمل الجمرات الثلاث واستيقن أنه لم يرمي حصات لكنه شك في أي جمرة من الجمرات، صورة المسألة زيد يرمي الحصات فشك في رمية حصات واحدة فأين هي في أي جمرة، لكنه استيقن أنه نسي حصات، يبقى عندنا أنه كان على يقين من نسيان حصات. وقلنا الواجب أن يرمي كل جمرة بسبع، فاستيقن أنه نسي حصات لكن لم يدري في أي الجمرات هي، فماذا يفعل؟ ارجع للقاعدة وبعد كده طبق. ماذا يفعل صاحب الإيرادات؟ نعم تفضل سألني، قل ما هو السؤال. تفضل تسمع. سؤال الآن، رجل استيقن أنه نسي حصات وشك في أي جمرات هي، قلنا طبق القاعدة، أولا ائت بالقاعدة ثم طبق عليها عملية. أيوة القاعدة، إن شككت فإيش؟ فابني على ما استيقنت، يبقى على اليقين. كيف التطبيق هنا؟ كيف نبني على اليقين هنا؟ شيخ هل من سبيل أنا عظامي شرفت على أن تهشم وما أدري المسألة، خلينا في الثلاجة اللي احنا فيها الآن بس شوية يتصرف معنا، أنا حموت خلاص، أنا صابر صابر، قلت يمكن أسخن من كتر الأسئلة ولا من ما فيش سخنية، حموت واخدين على البردة يا إخوة، ما شاء الله حفظكم ربي، بس في بشرية ضعاف نحاف أمثلنا. ها قالك بردة، احنا لحم عظم على لحم، احنا صح ولا اسمه ايش؟ عظمنا هو أكثر شيء عندنا، فيعني لابد يستشعروا بينا يا شيخ، والمكيف بيدخل على العظم. اه نعم زدتهم جزاك الله خير. يبني على ما استيقن، هذا صحيح. اه يرمي السبع، ممتاز ممتاز. لا لو كنت أكلت بصلا أو ثوما لرميناك خلف المسجد، لكن إيش نفعل؟ كيف؟ هذه مشقة بس جيد، هذه محاولة جيدة على الأقل، هذه محاولة جيدة. آخر واحدة، لا أخطأت، طب يرمي في الأولى خلاص. الصحيح هنا اليقين، يقينا عشان يستيقن يقول هي إيه ناقصة من الأولى من هذا اليقين، طالما شك يبقى إذن لن يصل إلى اليقين إلا أن يقول أن الحصات من الجمرة الأولى، وإحنا قلنا الترتيب وارد، فهو قد بنى في رمي الثانية على إيه؟ على أولى لم تكتمل، كأنه ابتدأ بالثانية وبالثالث قلنا لا عبرة لها لأنك لم تكمل الأولى، فيبقى إذن نقول له الحصات من الجمرة الأولى، فعليك أن ترمي حصات في الجمرة الأولى ثم تعيد رمي الثانية ثم تعيد رمي الثالثة، هذا الصحيح، حتى تكون قد بنيت على اليقين. يبقى هذا بناء على اليقين. ليش؟ لأننا لو قلنا الحد الذي قلته وأنت أنه يرمي من كل واحدة حصات، يبقى إذن هو قد رمى الثانية قبل أن يكمل الأولى، والوجوب أنه لا يبتدئ الثانية إلا بعد إكمال الأولى، فلذلك نقول لما أكمل الأولى بالحصات قلنا له إذا نبتدئ الثانية مرة ثانية، لأنه كان لها لا شيء، وابتدئ بعد ذلك الثالث. هذا بالنسبة لهذا الفرع الذي يتعلق بهذا الباب، هو أن الاستنابة في الرمي تجوز، الاستنابة في الرمي تجوز، لكن بقيد وبشرط، في الرامي وفي المرمى، والمرمي له، في الرامي والمرمي له. الأصل عدم الإنابة إخواتي الكرام، الأصل في العبادات، الأصل في العبادات لا سيما العبادات البدنية عدم الإنابة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا الأصل عدم الإنابة إلا ما دل الدليل عليه، وقد دل الدليل عليه بحديث شبرمة وإن كان مرسلا وفيه روايات يعضد بعضها بعضا، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى المعنى إيش؟ ارمي عن نفسك ثم ارمي عن شبرمة، لأن طالما تكلم في الكل بهذا فالجزء يأخذ حكمه، مفهوم؟ فالكل كلية الحج لا يجوز أنك أصلا الإنابة فيها حتى تكون حججت عن نفسك، والرمي من الحج فلا يجوز أن ترمي عن غيرك حتى ترمي عن نفسك. يبقى لابد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الذي أنا وكله ليرمي عنه، هذا شرط في الرامي. الشرط الذي لابد أن يتوفر في المرمي له هو العذر الباقي إلى زوال وقت الرمي، العذر الباقي إلى زوال وقت الرمي. إيش تفسير هذا؟ وقت الرمي إلى آخر أيام التشريق، فيكون العذر باقيا إلى آخر أيام التشريق. فلو كان الرجل يرجى برؤه وما به من ألم أو من عذر في اليوم الثالث لا يجوز الإنابة، لا يجوز الاستنابة، لأنه سيرمي عن نفسه ويضم اليوم الأول والثاني والثالث كما سنبين في الترخيص في ذلك. وإن كان مثلا مريضا والطبيب عندما رأى قال يعني الأمر هين وبإذن الله ممكن في بعد هذا الحبوب يأخذها غدا يجد في نفسه خفة فيرمي، فلا يجوز الإنابة هنا. طيب أو امرأة حامل، طبعا حامل مش هتولد اليوم الثالث، يعني لم يأتي بها وهي على مشارف الولادة في الجمرات، ده يترجمه ومن معها يرجمه كمان، صحيح ولا لا؟ لكن لو كانت حامل وما تستطيع والزحام عليها شديد قلنا يجوز الإنابة، يجوز. أو امرأة عجوز أو رجل كبير لا يستطيع إلى ذلك سبيلا في الرمي ولا الحث فيمكن الإنابة. يبقى إذن لابد في المرمي له العذر الباقي إلى زوال وقت الرمي، يعني كسرت يده ولا يرمي إلا باليد اليمنى مثلا، والجبيرة على يدي لا تحل إلا بعد أسبوعين وهو سيجلس ثلاث أيام في الحج، فنقول يجوز هنا الإنابة، يجوز الإنابة. في الرمي أيضا قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة بأنه يجمع اليوم الثاني مع اليوم الثالث، يجمع يومين في الرمي ترخيصا لهم وتسهيلا عليهم. لذلك علماؤنا قالوا وللرمي قضاء، للرمي قضاء، فإن لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول له أن يضمه مع اليوم الثاني أو اليوم الثالث، فله قضاء في ذلك، يجمع هذه الأيام في ثلاثة فيها وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. وأوقات الرمي أما بالنسبة لجمرة العقبة اللي هو في أيام يوم النحر في الأعمال يوم النحر يجمعهم كلمة رن حط، فالرمي الرمي يوم النحر هذا الرمي وقته بعد طلوع الشمس إلى مغيب الشمس في اليوم العاشر، وهناك وجه عندنا إلى 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 طلوع الفجر، إلى طلوع فجر اليوم الأول من أيام التشريق، فهو من طلوع الشمس إلى المغيب. إيش اللي يفيدنا طالما القضاء موجود؟ يعني أنا لو ما رمهاش في يوم النحر كان الأعمال كثيرة وذهب فطاف فنام فما استطاع أن يرمي، فممكن نقول الوقت الوجوب إلى يوم المغيب غابت الشمس وذهب يرمي في الليل لا شيء عليه، أقصاها أن يكون قد قضى ما عليه، لا تكون أدانا لكن تكون قضاء. وأيام أما أيام التشريق فالصحيح الراجح في ذلك أن وقت الوجوب من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، وهناك وجه من بعد الزوال إلى المغيب إلى غروب الشمس، ومن بعد الزوال لأن هذا الذي ورد عن السلام وقال خذوا عني مناسكك، وابن عمر كان يصف يقول كنا نتحين زوال الشمس، كان السلام يؤخر صلاة الظهر من أجل أن يرمي. فمن أفسح المجال للرمي قبل وبعد، والمسألة التي فيها الحرج الكبير على الأمة ليس ما يسمى لا حرج، ده الحرج كل الحرج في هذا، لأن السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن والأيسر في نظر الناس والعقلاء أن الرمي يكون إيش صباحا بعد الفجر ويتفاوض الناس على ذلك. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أيسر في نظر العلماء العقلاء قلنا إذن فهو إيه؟ إثم، بأن عائشة قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، ما لم يكن إذن قبل الزوال أيسر وبعد الزوال أشق، والواقع يشهد بذلك. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر واختار وآثر الأشق ويتحين الزوال، دل على أن الأيسر هذا إثم، لأن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالرمي يكون بعد الزوال إلى طلوع الفجر على الراجح الصحيح، إلى طلوع الفجر. وأنت الآن إذا وجدت المشقة أن ترمي قبل الزوال، سهل عليك ترمي قبل الزوال، أقول لك لا، بعد العشاء بساعة اذهب إلى الجمرات هتنام في الداخل، في الحوض هتنام في الداخل، وامرأتك ترمي ترجمك أنت، ما ترجم إن كان في منكم بعض مشحنة، ترجمك أنت ما ترجم، يعني الأمر هيكون أيسر ما يكون، بأنك في نفس الوقت بعد العشاء ما تجد أحدا يزاحمك. وإذا كانت العلة عند الناس إنهم يرمون قبل الزوال عشان المزاحمة، قلنا لا، عندك الوقت الذي يجوز لك فيه الرمي لا مزاحمة عليك في هذا. بالنسبة للواجب الثاني الذي ذكره، الواجب الثالث الذي ذكره هو الحلق أو التقصير، لقول الله جل وعلا رحم الله المحلقين، وأيضا قال في الثالثة رحم الله المقصرين. قلنا هذا ركن على الراجح الصحيح وشرحناه أمس. ثم انتقل المصنف يتكلم عن سنن الحج. تفضل. وهذا أمر عجيب أتى بكثير من الواجبات فجعلها سنن حتى وهي في المعتمد في المذهب، لذلك هو متن أبي الشجاع مش معتمد، لكن هو من أيسر المتون في شرح المذهب. قال وسنن الحج، السنة هي الطريقة في اللغة، والسنة هنا في عرف اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقال السنن أول السنن الإفراد، قلنا الإفراد لأنه المستحب عند الشافعية، قالوا الأفضل، أفضل الأنساك على الإطلاق هي الإفراد، الإفراد هو أفضل الأنساك. وبينا أمس الأدلة التي على ذلك، وأن الأصح والأقرب دليلا هو أن التمتع هو الأفضل. فعندما رجح أن الإفراد هو الأفضل قال فالسنة أن يأتي أو يحرم بالحج إفرادا، لا سيما أنه نقل أن سلم حج إفرادا. ثم ذكر من السنن أيضا التلبية، ومعنى أن يقول السنة إذا لو تمتع أو أتى بالقران فلا شيء عليه، أتى بنسك. الثاني التلبية، التلبية بذكر الله جل في علاه، والتلبية الحق يعني وجوه في المذهب، الوجه الأول أنها سنة وهو الغالب، والرارح دليلا أنها واجبة، الرارح في التلبية أنها واجبة، وليست التلبية الركن. احنا قلنا الركن هو الإحرام والدخول في النسك، بنية الدخول في النسك، التلبية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، ولم نرى صارفا لهذا، وأكد الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل كما في السنن، أتاني جبريل فأمرني أن أأمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، أمرني جبريل أن أأمر، أمرني للوجوب، أن أأمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. فإن كان الأمر بعلو الصوت فهذا فرع، فلأن يكون أمرا بالأصل من باب أولى، إذا كان في أمر ليعلو الصوت، وبالإجماع صوت سنة علو الصوت، فإن أمر بعلو الصوت لأن يكون قد أمر بإنشاء التلبية من باب أولى. في حد فاهم؟ مفهوم؟ يعني مفهوم؟ احنا عايزين ندلل على أنه أمر، وأن الأمر للإيه؟ للوجوب، لنبين أن هذا هو الراجح الصحيح، أن التلبية واجبة، التلبية واجبة، لأن الإنسان قال أمرني جبريل وقال أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، قلنا إن أمر بالفرع إلى أن يأمر بالأصل من باب أولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لبى وما قطع التلبية إلا عند رمي الجمار، وقال خذوا عني مناسككم فهي واجبة. والتلبية لها السنة كما قال الشافعي الأولى أن يقف المرء عنده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وهذه التلبية إعلام بالتوحيد، عبادة بعد عبادة وطاعة بعد طاعة. وأيضا كان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذه لا مشاحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ويقرهم وهم يلبون بتلبيات مختلفة. وكان أيضا نقل عنه أن يقول: لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك إله الحق، ولبيك وإليك الرغباء والعمل. فالغرض المقصود كل هذه التلبيات لا مشاحة فيها، لكن الأفضل أن يقف عند تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن السنة أن تعلو الأصوات بالتلبية، حتى ورد في السنة أن عن أبي هريرة عن ابن عمر عن غيره كانوا إذا اجتمعوا يلبون حتى تبح أصواتهم، يلبون حتى تبح أصواتهم من شدة من علو الصوت بالتلبية. وآكد الأوقات والأزمنة أو المكانية أو الزمنية بالنسبة للتلبية عند العلو وعند الهبوط، كانوا يشتدون في التلبية عند العلو صعود الجبال أو هبوط الجبال، وأيضا عند المحافل وتقابل الجماعات كانوا يلبون، لأنها تعاون على البر والتقوى. وهذا كله في الرجال. أما المرأة فلا يجوز لها أن تعلي بصوتها بالتلبية، لكن التلبية واجب أخونا، فهي تلبي لكن تلبي وتسمع نفسها، إلا إذا كانت في محل تستيقن أو يغلب على ظنها عدم مرور الأجانب عندها، فإن علمت ذلك وغلب على ظنها ذلك فلها أن تلبي بعلو الصوت. أما إذا كانت في محفل وهي تعلم بأنها ستقترب من الأجانب، وهذا الذي نعيش فيه الآن، بأنه ليس من السنة أن يعلو صوتها، بل يحرم عليها أن يعلو صوتها، لأن صوت المرأة مؤثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإن قلنا بأنها ليس صوتها ليس بعورة لكنه مجلبة للفتنة. فلذلك نقول لا، ليس لها أن تفعل ذلك، ولكنها تخفض صوتها إذا لبت لله جل في علاه، لكنها لا بد أن تلبي. ومن فائدة التلبية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما لب امرؤ إلا وقد لب معه كل شجر وحجر، إلا وقد لب معه كل شجر وحجر. قال: وطواف القدوم. قال: وطواف القدوم. طواف القدوم هذا تراه في إيش؟ فيما قاله في السنة الأولية. إيش هي؟ لا لا، شوف السنة الأولى اللي أنت كتبتها الآن يأتيك الأمر. إيش السنة الأولى؟ الإفراد له إذا دخل إلى مكة يطوف طواف القدوم سنة، لأن هذا تحية المسجد. كل مسجد تحياته أن تصلي ركعتين، إلا المسجد الحرام فتحياته أن تطوف. فطواف القدوم سنة مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هم قالوا الآن، قالوا: ولما أخرجته عن الوجوب؟ قلنا هناك وجه أنه واجب، لأن سلم قال: خذوا عني مناسككم. لكن الذي أخرجه عن الوجوب بأن الكثير من الذين يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع اكتفوا بطواف العمرة ولم يأتوا بطواف القدوم، اكتفوا بطواف العمرة فكان صارفا، مفهوم؟ اكتفوا بطواف العمرة عن طواف القدوم، فلو كان واجبا يبقى إذن عليهم طوافان: طواف العمرة في التمتع وطواف القدوم. فهذا يعتبر صارف، يصرف لنا أن طواف القدوم من الوجوب إلى الاستحباب. فمن السنة طواف القدوم، وطواف القدوم كما قلنا يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين كما مر أمس وبينا ذلك. قال: والمبيت بمزدلفة. وهذا ليس بمعتمد في المذهب، بل المعتمد في المذهب هو أنه واجب، بل أقول في المذهب وجوب في المبيت بمزدلفة. المذهب وجوه، الوجه الأول أنه رك، المبيت بمزدلفة رك، وهذا أقوى وأقصى ما يقال في ذلك، لأنه معناه أن من لم يبت في مزدلفة فلا حج له، من فات أو المبيت بمزدلفة فات حجه، هذا على قولين بالوجوب. وهذا مال عليه ابن خزيمة والسبكي من المتأخرين، ورجحه ابن المنذر تمنى هذا، وهذا أيضا ما مال إليه ابن القيم، بأن المبيت بمزدلفة ركن من الأركان، ولعل الشبهة التي جاءتهم في الركنية هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفث. مفهوم المخالفة إن لم يصلي صلاتنا هذه في إيش؟ في مزدلفة، لم يتم حجه. لذلك قالوا هي ركن بهذا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. وهذا قول قوي، هذا قول قوي. الوجه الثاني على طرفين. الوجه الثاني قالوا بالسنية على ما اعتمده المصنف أنه سنة، وهذا الذي صححه الرافعي، هذا الذي صححه الرافعي. ولعلنا نستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء وللضعفة بعدم المبيت بالدفع في ثلث الليل الأول أو بعد مرور نصف الليل لما رخص لهن. والوسط قول الوسط والقول المعتمد في المذهب أنها واجبة. إذن الوجوه الثلاثة في المزدلفة ركن سنة ووسط قول بالوجوب، وهذا الذي ندين الله به بأنه واجب. ومعنى أنه واجب يعني يجبر بدم إن لم يبت بمزدلفة. لكن لابد أن نقول وما الدليل على الوجوب؟ قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع. قالوا ما هي أولى أن تكون بالركنية؟ قلنا لا، هي أولى أن تكون بالسنية بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. والترخيص يكون لإيش؟ الركن لا يسقط، الترخيص فيه إسقاط. ولما يقول رخص يبقى إذن رخص من أمر كان واجب فيسر عليهم به، صحيح؟ ولم يكن ركنا لأنه أسقطه، وحال الركن أنه لا يسقط. كده في لعبكة بالنسبة لإخوة اتضلمت ولا ما ايوه لما اسقطه احنا بنتكلم على اسقاط. الركن لا يسقط، احفظ هذا تفيدك، الركن لا يسقط بحال. هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء بعدم الوقوف في عرفة؟ ها؟ لا. بعدم طواف الإفاضة لما حاضت صفية ايش قال؟ أحابستون هي حلقة عقرة، فقال أحابستون هي، قالوا هي أفاضت طواف الإفاضة كما سمعت، قال إذن فلتنفر، وأسقط عنها طواف الوداع. فالركن لا يسقط، فمعنى أنه رخص النبي صلى الله بالمبيت للضعف والنساء يبقى أسقط إيش؟ أسقط المبيت، يبقى إذن ليس بركن، يبقى يبقى الدرجة الثانية التي تلي الركن هو الوجوب. فالمبيت مزدلفة واجب. ومزدلفة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة نزل فتوضأ، السنة في مزدلفة أن يصلي فيها المغرب والعشاء جمع وقصر، جمع وقصر. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأسامة قال له يا رسول الله الصلاة، فقال له الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني أمام لسه في المزدلفة، ليس هنا. توضأ وضوءا سريعا في الطريق. ثم لما ذهب وحل بمزدلفة بأبي هو وأمي أمر المؤذن فأذن المؤذن للمغرب وللعشاء، كان أذانا واحدا، أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام بعد ذلك العشاء، صلى المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم بات بمزدلفة بأبي هو وأمي، ثم صلى هناك ووقف عند المشعر الحرام يدعو ويبتهل ويتضرع، وحتى أصفر جدا. يعني أصفر جدا، الإصفار هو ظهور بياض النهار، لسه الشمس ما طلعت لكن هي على مشارف الطلوع والإشراق، هذا هو الإصفار. أصفر جدا يعني البياض امتلأ في السماء قبل أن تشرق الشمس، رحل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ليخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون يقولون إيش؟ أشرق سبير كيمان غير، هي مش حرب، أشرق سبير يعني الشمس أشرقي من فوق جبل سبير من وراء تظهر شروق الشمس. يبقى إذن المشركون كانوا يقفون إلى الشروق ويدفعون، فخالفه. وهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم لا يقفون إيه؟ ما لا يقفون في الحل، كان المشركون يقفون في مزدلفة في جمع، فخالفه وذهب إلى الحل. إيش الحل؟ عرفة. ممتاز، أنت صاحي أقول الآن عرف، فعرف عرف حل. فهم كانوا يستغربون منه جدا، يقول كيف ذلك ونحن أهل الحرم، هو يترك ويذهب إلى الحل، فخالفه. فهي أيضا من تمام التوحيد البراءة من أفعال المشركين، توحيد كامل في الحج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، كانوا يقولون أشرق تبير كمان وغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر جدا دون الإشراق ويدفع إلى منى، فذهب إلى منى التقط الحصى ليرمي الجمار. هذا بالنسبة للمبيت مزدلفة. إذا المبيت مزدلفة خلافا للمصنف هي واجبة وليست سنة. ثم قال
وركعتا الطواف. ركعتا الطواف فيها وجوه عندنا وجه أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، فيها دلالة على الوجوب لكل أسبوع ركعتان. فهذا ظاهره هو طبعا كما قلنا هذا اسمه إيش؟ ما اسمه؟ اسمه خبر يراد به الإنشاء، يعني أمركم بكل سبعة أشواط صلاة ركعتين. والصحيح أنها سنة، الصحيح أنها سنة وليست واجبة. جيد، ركعات الطواف قلنا بأنها سنة في وجه أنها واجبة، والراجح أنها سنة، الراجح أنها سنة. ومعنى أنها سنة لو طاف سبعة أشواط ونسي أن يصليها، في السنة أول سنة في الصلاة أنها إيه؟ خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا مما قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآيات واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيصلي خلف المقام ويجعل المقام بينه وبين البيت، هكذا يصلي خلفه هكذا، لو هذا المقام هذا البيت يصلي خلفه هكذا، هذه السنة. فإن لم يستطع ففي أي مكان من المسجد، لم يستطع في أي مكان من المسجد. فالبعض العلماء قال فإن لم يستطع ففي البيت، لو نسي وكان في البيت يصليها، لأن المقصود بها الصلاة، والسنة أن تكون اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام. فإذا هي سنة، فلو لم يصلي صح الطواف بغيرها، لكنه ناقص الأجر، ليس بكامل الأجر. جيد، المبيت مبنى. أما المبيت مبنى فأيضا فيه وجوه، صحح الرفع أنه سنة، وهذا الذي اعتمده المصنف، والنووي صحح أنه واجب، وهذا الراجح الصحيح أنه واجب. وقلنا يستدل للإمام الرافعي بأن سلم رخص في المبيت بمنى للرعاة ولأهل السقاية، رخص لهم بعدم المبيت، فقالوا إن رخص لهم فليست واجبة. قلنا لا، هي واجبة، ومعنى أنه رخص يبقى كانت واجبة، فيسر على هؤلاء للعذر، يسر على هؤلاء للعذر، لا سيما أن سلم ما بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم. فالمبيت بمنى واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، يتعلق به أمور. الأمر الأول الترخيص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ولأهل السقاية بعدم المبيت. قال العلماء إن رخص لهم في العذر فكل امرئ له عذر في المبيت بمنى لا يبيت، كرجل معه مال صفقة تجارية ومعه المال فقال أحج أولا فخشي على مالي من السرقة أو الهلاك، لا يبيت بمنى، له أن يبيت في المكان في الفندق اللي فيه ولا يبيت بمنى خوفا على المال. أو رجل عنده امرأة مرضت ولا تستطيع أن تبيت بمنى، له أن يجلس معها ويمرضها ولا شيء عليه أيضا، رخصة في العذر. رجل وجد في نفسه عدم الخفة لا يستطيع أن يذهب إلى منى، ولو بات مع الناس ممكن أن تزداد العلة والمرض عليه، نقول أيضا مرخص له، رخص السلام له أو يلحق بهذا الترخيص بأنه لا يبيت بمنى ولا شيء عليه. نسيت أن أقول فيه أيضا الترخيص في مزدلفة دفع الرجال، دفع النساء الضعف من النساء فقط يدفعنا عند ثلث الليل، بعد ثلث الليل، والأفضل بعد غياب القمر كما فعلت أسماء. قال ابن عباس قال كنت ممن دفع، ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالزوج يمكن أن يدفع مراته مع أنه مش ضعيف، لكن هو تابع للضعيف، والضعيف أمير القوم أو أمير الراكب، فيذهب يدفع وله أن يدفع ويذهب يرمي، رغم أن بعض العلماء منهم شيخ الألباني من المعاصرين قال لا رمي إلا بعد الشروق، لا رمي إلا بعد الشروق. لحديث قال ابن النسلم قال ابن عباس يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، وقال حتى للغاية، يبقى الرمي غير معتمد ولا يعتد به إلا بعد طلوع الشمس. والصحيح الراجح أنه قد رخص النسلم لأم سلمة وما رخص لها إلا للرمي، وقال لها توافيني وأمرها أن توافي صلاة الفجر بمكة، وإن كان في بعض ضعف يستأنس، فلا يمكن أن توافي صلاة الفجر بمكة إلا وهي رمت في الليل. وورد في البخاري أن أسماء رضي الله عنها رضاها لما دفعت بعد غروب القمر ذهبت فرمت. فإذا رخص النبي لهن الدفع بعد غروب القمر في الليل، لها أن ترمي في الليل وتحمي نفسها من زحمة النساء. والمبيت بمنى كما قلنا، والمريض أيضا الذي يخشى على زيادة العلة أو يخشى على نفسه المرض له أن ألا يبيت بمنى. أيضا من الكلام على المبيت بمنى بأن المبيت بمنى ثلاثة أيام، اليوم الأول هو يوم ليلة الحادي عشر اللي هي أول يوم التشريق، يوم النحر اليوم العاشر يبيت بمنى، لأنه يذهب في اليوم العاشر كما سيأتي أربعة أفعال، رن حط يرمي وينحر ويحلق ويطوف ثم يرجع بعد ذلك إلى إيه؟
إلى منى ليستقر فيها، يبيت بمنى، فهذا المبيت واجب. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هنا عندنا وجوه، هل المبيت الأيام الثلاثة بمنى عبادة متكاملة أم كل ليلة عبادة مستقلة؟ هذا تفرق. أنا أريد يعني لأننا أراك تسرح كثيرا، ما الفرق بأن تكون الليلة الأولى عبادة مستقلة أو ثلاثة أيام كعبادة واحدة؟ لن أطلب منك تفصيل، لكن قل لي لما أقول الليلة الأولى عبادة مستقلة، ليلة ثانية عبادة مستقلة، ليلة ثالثة عبادة مستقلة، أو أقول كل الأيام الثلاث أو الليالي الثلاث عبادة متكاملة، إيش الثمرة في هذا؟ إيش اللي يفيدني إنما أقول ذلك؟ لا تسرح. جيد، لو هي مستقلة مش هتنزل في، هياخدها فين أخو الله كم؟ أنت بتخترع، أنت في جزر القمر يعني، ليلة راحت هياخدها منين بقى؟ هيكون من الكرامة أن يدعو الله أن الشمس ترجع له مرة ثانية وهياخدها وين؟ فين؟ ما هو بعد الرمي اليوم الثالث ما فيش منها، هياخدها وين؟ فين محل القضاء هنا؟ طيب عليه، عليه ما عليه عشان نزل مستقل. بسرعة بسرعة، ممتاز. هو هذا، لو قلنا كل ليلة عبادة مستقلة يبقى كل ليلة لم يبت فيها ترك واجبا، فسيرجع لنص ابن عباس من ترك نسكا فعليه ايه؟ دم، فليهرك دما. يبقى عليه في الليلة ده في قلبك، ما خرجش من قلبك. طب حبيبي احنا موافقين، اللهم زده خيرا في قلبي وفي الظاهر ايضا يا رب العالمين، فعليه دم. لو قلنا لا الثلاثة ايام عبادة متكاملة، فنقول لا دم عليه الا ان الا يبيت الثلاثة ايام، يبقى في ثلاث ليالي، وفي كل ليلة مدة طعام. يبقى لو ترك المبيت في الليلة الاولى فعليه صدقة، لو الثانية عليه صدقة مدين طعام كما قال، واما اذا ترك الثلاثة فعليه دم. وهذا الذي ندين الله به، بان المبيت بمنى ثلاثة ايام هي عبادة متكاملة، ليست كل ليلة عبادة مستقلة. يعني لو لم يبت في ليلة فعليه صدقة، أما إذا ترك المبيت في ثلاثة أيام فهذا يكون عليه دم. ثم ختم السنن على ما يزعم، وقلنا المبيت واجب أيضا، بقوله قال وطواف الوداع. وطواف الوداع اسمه طواف وداع، أن تودع مكة، فيكون آخر أمر بينك وبين مكة، لأنك ما جئت إلا لعبادة، ونسأل الله أن تكون مقبولة، والأعمال بالخواتيم، خاتمة أمرك أن إيش؟ أن تختمها بعبادة جليلة لا يشاركك فيها أحد، ألا وهي عبادة الطواف، اسمه طواف الوداع، تودع مكة بهذا. ومعنى أنه طواف وداع يبقى إذن لا يمكن أن يكون بعده شيء، أي مكس أو انشغال ببيع وشراء أو شيء من ذلك لا يكون وداعا. يبقى أنت ما ودعت، دايما أنت لما تودع المسافر بتقوم أنت على باب الطائرة وهو على باب الهواء ولا شوف وين، المهم تسلم عليه وسلم عليك وأنت تنتهي إلى السفر، ما في شيء بعده، صحيح ولا لا؟ هذا معنى الوداع. طواف الوداع واجب من الواجبات وليس سنة. طواف الوداع إيش اللي جعله يقول سنة؟ وطبعا الرافع أيضا على طول الدوام يصح أنه سنة. اللي جعله يقول بأنه سنة إن السلام رخص لإيش؟ للحيض ألا تطوف الوداع، كما قال ابن عمر رخص المسلم للمرأة الحائض النفساء في طواف الوداع. والدليل أيضا الآخر أن المسلم لما سأل عن صفية قالوا يا رسول الله هي حاضت، فقال المسلم حاضت حلقة عقرة. عارفين يعني إيش حلقة عقرة؟ حلقة يعني حلقت رأسها في مصيبة تنزل عليه، عقرة يعني عقر الله رقبته، ماتت يعني قتلت. هل النبي يقصد يدعو على امرأته؟ على امرأته ده الإنسان لا يدعو على الكفار، ده قال لا حتى يخرج الله من أصلابهم إيه؟ من يوحد الله، وقد وصف الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي، لكن هذه درجة من لغة العرب. لما دخلت أم سليم رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال عليها الغسل إن رأت الماء. قالت أم سلمة هكذا ضربت بيدها، قالت فضحت النساء، فتربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت أنت يداك، فكيف يكون الشبه؟ في رواية عائشة قالت تربت يداك، فقال لا بل أنت تربت يداك. إيش معنى تربت يداك؟ يعني ألصقت التصقت يدك بالتراب فقرا وحاجة وعوازا، هذا اسمه درجة على لسان لغة العرب غير مقصود. فقال حقر عقلة حلقة عقرة مندهش، فقالوا يا رسول الله إنها طافت طاف الإفاضة، يبقى بقى عليها طاف الوداع. قال إذن فلتنفر، أسقط منها أو أسقط من عليها طواف الوداع. فطواف الوداع في الحج واجب من الواجبات،
أيضا لو تركه المرء يجبر بدم، لو ترك المرء يجبر بدم، ويشترط فيه ما يشترط في طواف الإفاضة كما بينا. وطواف الوداع للعمرة سنة، طواف الوداع للعمرة سنة ليس بواجب، هو واجب في الحج لأنه قد أمر به في الحج وفعله ولم يرد، وقد اعتمر النبي أربع عمر ولم يرد أنه طاف طواف الوداع أو أمر به. فلذلك قلنا أقل أحواله أن يكون أقل أن أقل أحواله أن يكون سنة، هذا بالنسبة للواجبات. ثم انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال يتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، إذا دخل لنا في باب آخر وهو باب عظيم، وهو باب عظيم وهو باب إيش؟ محظورات الإحرام. يقال يتجرد الرجل عن المخيط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة، ائتسوا برسول الله، وقال خذوا عني مناسككم. فيتجرد عن المخيط، إيش المخيط هذا ومن وين أتوا بالمخيط؟ المخيط هذا كلام جاء عن إبراهيم النخعي، يحسبه كثير من العامة أنه حديث، يقول لا تلبس المخيط، النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس المخيط، إن لبست نعلا فيه مخيط يقول لك أنت الآن في محظور الإحرام، وقعت في محظور محظورات الإحرام. إن كان الإزار والرداء مخيط وفيه الخيط يتدلى، قالوا هذا لا يجوز أنك ترتديه، هذا خطأ، مفهوم مغلوط، فهم مغلوط. والمقصود المخيط هنا المحيط بالجسد، المحيط بالبدن، المحيط بالعضو الذي يظهر العضو، هذا معنى المخيط، المخيط والذي أحاط بالعضو. وهذا مستقى من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رجلا جاء للنمسان فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال النمسان لم تعمل يلبس المحرم، هذا يعني ما أمر كثير جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الكسرة هي الغالبة، قال له لا يلبس، وهذا جواب الحكيم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا لأحد لم يجد النعلين، فليلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، يعني طيب، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص، القميص هو الذي يحد العضو، هذا هو القميص يحده، فكل ملبوس يستر العضو الأعضاء ويحدها مخيط لا يجوز لبسه. طيب، وأيضا لما قال القمص علمنا أنه يقصد سترة الرأس بالجحفية كما تقولون، بالتقية، بالقلنصوة، بالعمامة، بالغطرة، كل ذلك ما صح كما سيأتي. إذن المخيط هو المحيط بالعضو، يتجرد، والمرء يتجرد من المخيط، وماذا يفعل؟ يلبس إزارا ورداء. الإزار مشهور عندكم أهل الخليج، أشهر من نرى العالم هذا الإزار، صحيح؟ وأيضا كان في العرب يتسرولون ويتزلون، وممكن يتزل بغير سروال ما في شيء، أو يتسرول بغير إزار، ويجمع بينهم، والسنة أن يجمع بينهم. فالإزار الذي أحاط بوسط الإنسان ساتر للعورة وينزل إلى الساقين أو إلى الكعبين، والرداء الذي يجعله على كتفيه، هذا هو الرداء، بإزار ورداء. والسنة أن يلبس إزارا ورداء أبيضين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد كما أرى أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين وفين علين يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ثيابكم البيض، أفضل ثيابكم البيض، ولذلك قال كفنوا فيها موتاكم. فلذلك يستحب أن يكون الإزار أبيض، أن يكون أبيض الإزار، الرداء، الإزار والرداء أن يكون أبيضين إذا صح التعبير، فيلبسوا وأن يكون جديدين وإلا فمغسولين نظيفين، فيحرم فيهما كما فعل المسلم. والعلة كما قال علماء الحكمة في ذلك كأنه نزع الدنيا وثياب الدنيا وما يشغله عن الآخرة بهذه بأمر الدنيا فيلقيه ويكفن نفسه بالإزار والرداء، لأنه يتذكر أن هذا الذي سينزل به في قبره، فيبيع الدنيا بأسرها ويقبل على الله جل في علاه في مناسك الحج. هذا بالنسبة للإزار والرداء يرتديه المرء، ويحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، في جميع البدن سواء على الكتف أو على الإزار. عندنا العوام نراهم جميعا في الحرم يلبسون الإزار والرداء، ثم ترد الكباسين، ولا شو ليست الكباسين والدبابيس اسمها هنا المشابك عندنا نحن، نعم، الدبابيس في كل الإزار، فتراه كالبنطال يمشي به الرجل، ثم البلطو فوق سويتر كما يقولون، يلبس الرداء يلبسه، ومن هنا إلى هنا أزر ويغلقه. لبس قميصا وعليه دم وما يدري أنه بهذا لبس المخيط، هذا مخيط. بل علماء الشافعية يقولون لو أخذ طرف الرداء الأيمن على الأيسر فشبكه هكذا، جعل له شوكة أو جعل شوكة عليه هكذا، فكان بهذا المنظر هكذا، فإنه قد لبس المخيط فقط. هكذا لو فعلوا هكذا بمشبك هنا أو بدبوس وجعل هكذا الطرف الأيمن على الأيسر، فهو قد لبس المخيط. فما بالك هو يجعل الأزرة من أعلى من عند النحر إلى السرة كلها أزرة، فهذا مخيط وهم لا يدرون يفعلون ذلك ولا يدرون. إذن منهي عنه المخيط. الأمر الثاني ينهى أيضا، يحرم عليه غطاء الرأس، أن يغطي رأسه، يغطي رأسه بعمامة، يغطي رأسه بجحفية، يحرم عليه. لذلك بحثوا العلماء، بحثوا لو نزل في حوض فغطس فيه فصار الماء فوق رأسه، قال بعضهم هذا ساتر لرأسه وعليه إيش دم، وفعل محظور من محظورات الأحرام، لأن أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس العمامة هذه دلالة على عدم تغطية الرأس وساتر الرأس. وفي الرجل الذي وقصته ناقته في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا، هذا أصرح في الدلالة، لا تخمروا رأسه، وهذا قد خمر رأسه بإيه؟ بالماء. لذلك استحسن أنه لو اغتسل ما ينزل في الحوض ويملأه ويجعل رأسه تحت حيطة عشان يخرج من مسائل الخلاف. والعلماء قالوا وتغطية الرأس تكون بالملاصق، ففرعوا فروعا، قالوا لو وضع طبقة حناء للتلبيد، التلبيد سهل، التلبيد طبقة الزيت ما فيها شيء، طبقة الحناء على الرأس، فهذا قد غطى رأسه بالملاصق، فعليه فهو قد أتى محظورا من محظورات الإحرام وعليه دم. لكنهم قالوا يستثنى من ذلك إذا استأجر رجلا يغطي رأسه بيده، رجل غني ثري فبيأخذ الفقراء يقول له تعالى الشمس صعب علي غطي رأسي بيدك، رجل واقف فقط يغطي له إيش رأسه، موجود موجود الأمر متصور، رجل ثري غني يعني مش بيقلبوه اسمها إيش مدكير ولا اسمه الأظافر، أنتم أهل الرفاهية تعرفون إيه تعرف ما اسمه، استحى الرجل، أنا عارف إن هذا للنساء لكن أكيد تعرفونه، ما اسمه هوش بطلاق عارفين مانيكير ومديكير ومدركيش وهذه كلها شغل النساء، ما هو بيفعل ذلك رفاهية. فممكن يأجر واحد في الحج ليأخذ له الشمسية ويمشي به، أو يغطي يده، رجل يعني من مثلا من أهل الحبشة ويده كبيرة ما شاء الله، فوضع يد الاثنين كأن في طاسة فوق راسه فتغطيله، يقول هذه ليست تغطية رأسي بعدم فتكون محظور. لكن هو قال لو وضع زنبيل، ايش زنبيل؟ ايوه بالضبط، الزنبيل يساوي القفة، عندما مش عارف يعرفون في مصر في القفة يعرفوش ايش مخلة، لا ده انا جبت اعوص منها اجيبها وش افعل لكم انا. الزنبيل شيء هكذا كشنطة، الشنطة البسيطة، احنا عندنا القفة فيها ودانة شيء بتتشال ايه زي الحلة بس كبيرة، هذا الزنبيل. قال له واحد وضع الزنبيل أو أمتعته على رأسه وماشي ليس فيها تمت شيء، وهذا يدلك على بدعة من إيه من يركب الحافلة أو الناقلة، يقول ما ينفع لو فيها غطاء من فوق يبقى محظور، فتلاقيه مطيرها عشان ربنا يطيرهم إن شاء الله بإذن الله في هذا الباب، دون أن يرجع قد إيه قد رجع، لأنه ابتدع بدعة، هذه ليست فيها الكلام هنا في السنة، أنه نقول المهم ألا يغطي رأسه بملاصق، والسقف ليس ملاصق، هذا بالنسبة لمسألة الرأس. إذن الطواف استغفر الله، المحظورات منها تغطية الرأس، ومنها إيش ومنها لبس المخيط. أيضا ذكر من ذلك والوجه من المرأة. طيب أنا بس نبقى في هذا الباب، نقول اللي هم يركبون الباص الحافلة من غير غطاء رأس هذا اجتهاد فقهي، لهم اجتهاد فقهي لكنه ضعيف جدا، يعني من فعل ذلك له مسائل فقهية وله علماء يفتون بذلك، لكنه خلاف الراجح،
خلاف عشان ده هذا احترام الفقهيات يعني خلاف فقهي وهو ضعيف جدا فلا يؤخذ به. الأمر الثاني هو مسألة الوجه، تغطية الرأس قلنا يحرم، فالتغطية الثانية تغطية الوجه. بعض العلماء قال بأن تغطية الوجه أيضا لا يجوز، لكن عندنا في المذهب يجوز. هم يستندون الحديث رواه مسلم من فرض به بأن السلام قال لا تغطوا رأسه ولا تخمروا، لا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذه شذذها بعض العلماء، لأن الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم أنها لا تخمروا رأسه فقط. ورد بسند صحيح أن عثمان غطى وجهه وهو نائم، لما نام غطى وجهه، وورد أيضا عن بعض الصحابة ذلك. فتغطية الوجه الصحيح أنها ليست محرمة، بل المحرم تغطية الرأس. هذا بالنسبة للرجل. يبقى لنا الكلام أيضا على الإزار، لأننا فوتنا الإزار. الإزار يجوز فيه للمرء أن يغطيه بكمر حزام، طيب، أو ما الشيء اللي بيوضع فيه المال، في 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 كمرة عريضة لشنطة بتوضع فيها الأموال يجوز، ليس فيها ثمة شيء. بل لو ربطه بحبل ليس فيه ثمة شيء، والساعة والنظارة وكل ذلك ليس فيه ثمة شيء. بل أنا أقول لو أتعبه في ركبته بعض الشيء وجعل عليها بعض القماش تمر. وبعض العلماء قال لو كانت ركبة كاملة فإنه يمكن أن يكون عليه إيه؟ أن يكون عليه دم. لكن نحن نقول لا، الركبة يتساهل فيها، لا، الدم يكون وين؟ في الأنكل، في الجزئية الكعب، إذا غطى الكعب بهذا، إذا كان هو مريض وما استطيع يمشي إلا بهذه يضعها وعليه الفدية كما سنبين. إذن هذا بالنسبة للإزار، الإزار وبالنسبة للرداء. فإذا خالف وأتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه دم، أو عليه فدية عشان يكون الصحيح حتى لا نزعج الناس، عليه فدية. ما معنى عليه فدية؟ الفدية ليس الدم فقط، بل هو مخير بين أمور ثلاث، من صدقة أو صيام أو نسك. من صدقة أو صيام، يبقى هو إما يذبح وإما يصوم ثلاثة أيام وإما يطعم ستة مساكين. فضل. ربطه فيما بينه وبينه، ما فيها أدنى شيء، ما فيها أدنى شيء. وكما قلت حتى الخيط المدلة ليس فيه ثمة شيء. هذا بالنسبة لمسألة لبس المخيط. الأمر الثاني، هذا بالنسبة للرجل. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، قال والمرأة، والوجه من المرأة، هو طبعا سكت قال الوجه وما يذكر إيش الكفين. والراجح الصحيح أن الوجه ينزل منزلة الكفين. خلاص فاضل دقيقة واحدة، دائما إن الله وتر يحب الوتر، لو دقيقة نسكت، لو دقيقتين خليها ثلاثة. أنا سامع أذان بر. الوجه، خلينا مع الرجل هو اللي أضبط مني ومنك. الوجه، قال سلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. هنا في 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 المذهب قالوا إحرامها في وجهها فقط، لها أن تلبس المخيط وتغطي رأسها، بل وجوبا عليها أن تغطي رأسها وتغطي الكعبين وتلبس الجوارب، تلبس كل هذه. المرأة الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الستر، إلا الوجه فلا تخمر وجهها، فإحرامها في وجهها. حتى أن الشافعي قال ولو غطت الوجه لمرور الأجانب فمس الوجه فعليها الفدية. وصحيح الراجح أنها ليس عليها الفدية، لأنه معتبر، إن ورد عن فاطمة بنت المنذر بسند صحيح أنها قالت إذا مر الأجانب غطت إحدانا وجهها. وكان ورد عن عائشة بسند ضعيف أنها قالت يعني كنا نغطي الوجه إذا مر بنا الأجانب، وهو سند ضعيف لكن يستأنس به مع السند الآخر الصحيح. فاطمة بنت المنذر كانت تغطي الوجه، فتغطية الوجه يعني الاحتمال فيها وارد أن الغطرة أن البيشة أو الشيء المغطى أنه يلمس الوجه. يبقى إذن إحرام المرأة في وجهها وفي الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا في الصحيحين لا تلبس القفازين ولا تنتقب الوجه.